بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، اقتربت أيام الحج وحنت القلوب إلى بيت الله الحرام واشتاقت للقاء الله جل وعلا. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ركب الحجيج يخرجون من بلاد العراق، فهيجوا في قلبه الشوق لبيت الله، فجعل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك عدد التراب لبيك، يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. الحديث عن الحج ومقاصده وروحه ينتفع منه كل مسلم ومسلمة، ينتفع منه الحاج وغير الحاج، لأن غير الحاج إذا عاش أجواء الحج وعرف حقيقته حج بقلبه وهو في بيته، فربما يسبق كثيرا من الحجيج، فربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. الحجاج يقفون بعرفة، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، وغير الحاج يجتهد في طاعة الله في العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، ويقوم لياليهن، والله تعالى أقسم بليالي العشر من ذي الحجة والفجر وليال عشر، حتى كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر من ذي الحجة يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله، ويقول: هل من داع فأستجيب له. فغير الحاج إذن يشابه الحاج في قيام الليل والتضرع إلى الله تعالى في الثلث الأخير من الليل في هذه الليالي. إذا كان الحاج يطوف بالبيت والطواف بالبيت صلاة، فغير الحاج يصلي لله، هو على صلة دائمة مع الله جل وعلا، يجد شوقه وأنسه بالله إذا ناجاه في صلاته. غير الحاج يضحي ويمسك عن شعره وأظفاره، كما أن الحاج يقرب الهدايا ويجتنب محظورات الإحرام، وهكذا تجد المشابهة بين غير الحاج والحاج، وما بقي إلا صدق القلوب، وأن يكون في القلب شوق عظيم وحنين شديد إلى بيت الله، فبذلك ربما يسبق غير الحاج كثيرا من الحجيج. في غزوة تبوك جاء البكاؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء الصحابة، لم يجدوا ظهرا يركبونه إلى تبوك، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك لم ينس هؤلاء الصادقين، قال لأصحابه رضي الله عنهم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. تأمل، ما قال لهم مثل أجركم، بل قال إلا وهم معكم. تعجب الصحابة، قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر. فهذا أيها الإخوة الأخوات من فضل الله تعالى على عباده وكرمه عليهم. ثم الحج عبادة عظيمة. يظن بعض الناس أن الحج عبادة مبنية على المشقة والتعب، قل لك الحج زحام وتعب وتنقل من مكان إلى مكان، وربما أصاب بالأمراض المعدية مع اجتماع الناس. فبعض الناس ما يريد من الحج إلا أن يسقط الفرض الذي عليه حتى لا يعذبه الله جل وعلا ويكون قد أدى الركن الخامس من أركان الإسلام. وفي الحقيقة الحج من أحلى العبادات وألذها، لكن لمن عرف حقيقته ومقصوده. أنت في الدنيا إذا أحببت شخصا تريد أن تزوره في بيته وتأنس بقربه والحديث معه، وهكذا المحب الصادق لله جل وعلا يريد أن يزور الله ويقترب منه ويلقاه. ولما كان هذا مستحيلا في الدنيا، والله تعالى عظيم وجليل تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعيقا، ولكن من لطف الله بعباده ورحمته بهم أن جبر خواطر المشتاقين إليه، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. ولهذا حقيقة الحج وروحه الشوق للقاء الله ومحبة الله، فلا تملك إلا أن تسافر إلى بيته وتقترب منه جل وعلا. علي بن الموفق رحمه الله من العباد الصالحين، توفي سنة 65 و200 للهجرة من القرن الثالث من السلف رحمهم الله، حج 60 حجة. ثم بعد أن كبر في سنه وضعف بدنه تردد عندما اقتربت أيام الحج أن يخرج إلى الحج، فنام نومة وإذا بآت يأتيه في المنام يقول له يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فالحج حقا من أروع صور المحبة لله والشوق للقائه. ولهذا تأمل أول ما ذكر الله تعالى في كتابه عن بيته الحرام، أول صفة أو أول شيء ذكره الله عن الكعبة المشرفة ماذا؟ قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقضون منه وطرا، يعني ما يشبعون منه، كلما خرجوا أرادوا أن يعودوا إليه. سبحان الله، هذا تجده في قلبك إذا خرجت من مكة، تشعر بكسرة ولوعة وأنك تريد أن ترجع مرة أخرى إليها. ألم يسمها الله تعالى أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها؟ هي كالأم، ما يطيق الإنسان إلا أن يرجع إلى أمه فالحج في الحقيقة الإخوة مقصوده عظيم، مقصود الحج الأعظم الشوق للقاء الله ومحبة الله جل وعلا، وهذه في الحقيقة هي روح العبادة، محبة هي روح العبادة، حقيقة العبودية لله جل وعلا. ولذلك حقا لا يكمل إسلام العبد حتى يحج بيت الله تعالى. ولهذا تعالوا نسير في هذه الرحلة الإيمانية، ومن خلالها نذكر بعض المقاصد الشرعية في حج بيت الله الحرام. تأمل كيف أن الحاج يترك أهله وزوجته وولده وماله وتجارته ووظيفته وبلده، بل ينخلع من الدنيا ويلبس لباس الإحرام، لباس يشبه الأكفان، لباس الموتى، ينخلع من الدنيا وما فيها ويسافر إلى ربه جل وعلا. لسان حاله يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي. فمن أبرز مقاصد الحج التجرد لله جل وعلا وتحقيق التوحيد الخالص لله تعالى. ثم تأمل في هذه الرحلة المباركة العظيمة كيف أن الحاج يتأدب مع ربه فيغتسل غسل الإحرام تعظيما لله وإجلالا لله. لما كان المقصد عظيما هنا السفر إلى بيت الله المعظم، كانت البداية عظيمة، ما كانت بمجرد الوضوء بل بالاغتسال تعظيما لله، ويتطيب في بدنه لا في إحرامه إجلالا لله، ويلبس لباس الموتى لباس الكفن، ثم يلبي بالحج عند الميقات حتى يهيئ قلبه. هذه المواقيت حدود، من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يجاوزها إلا بإحرام حتى يتهيأ، فيلبي عندما أراد علي بن الحسين رحمه الله زين العابدين أن يلبي اصفر لونه وارتعد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج إجابة دعوة الله كما قال ابن القيم رحمه الله، وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله، وهو استزارة المحبوب لأحبابه، ودعوتهم لزيارة بيته ودار كرامته. تجيب دعوة الله، تستشعر أن الله دعاك فأجبته فتقول لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. فيلهج الحاج بالتلبية نفسه إلى بيت الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تستشعر أنك تسمع نداء الله، دعوة الله، فتجيبه، كما قال كعب رحمه الله: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. نفسك إلى بيت الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك هذه التلبية تستمر مع الحاج في كل أوقاته، من أول ما يلبي بالحج إلى أن يتحلل من إحرام يوم العيد. فمن مقاصد الحج العظيمة الإكثار من ذكر الله تعالى. تأمل كيف الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قالوا في معنى الآية كذكركم آباءكم، قالوا فيها معنيان: كانوا في الماضي إذا انتهوا من مناسك الحج يقف أهل الجاهلية ويتفاخرون بذكر أمجاد الآباء والأجداد، فقال الله تعالى ماذا؟ قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا الذي ينبغي. والمعنى الثاني معنى لطيف، قال بعض السلف: كذكركم آباءكم هو كقول الصبي أباه أمه، يعني كما يذكر الطفل أباه وأمه، ما يعرف إلا هذه الكلمة فيلهج بها، وهكذا ينبغي على الحاج، لأن الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا بل من أنفسنا بأنفسنا. ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات. الحج كله ذكر لله، فيلهج الحاج بالتلبية، وإذا لبيت الله لهجت بالتلبية وصرخت بالتلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والصحابة رضي الله عنهم، بثا لهذا الشوق المشتعل في قلبك يلبي مع كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. الله أكبر، تلبية إجابة لدعوة الله، لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مجيب لك يا رب إجابة بعد إجابة. فمن مقاصد الحج العظيمة أنك تجيب دعوة الله في كل أحوالك. كيف تلهج بالتلبية وتسافر المسافات البعيدة إجابة لدعوة الله؟ ثم بعد ذلك إذا رجعت من حجك وسمعت المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، كيف لا تجيب دعوة الله؟ الحج إجابة لدعوة الله، تكون طائعا مستقيما لله في كل أحوالك، تمتثل أمر الله الصلاة بكل شيء، وهكذا تلهج بالتلبية. يقول جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذا من أبرز مقاصد الحج، الحاج يدعو الله وحده، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أعظم دعاء يوم عرفة، شهادة التوحيد. فالحج من أبرز مقاصده تحقيق التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تخيل لو أن المسلمين رجعوا من حجهم بهذا المقصد الجليل، ما يشركون بالله شيئا ولا يدعون إلا الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شيئا إلا الله، لا يخافون إلا من الله ولا يرجون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله، والله يتنزل عليهم نصر الله جل وعلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم تبدأ رحلة الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، لأنهم كانوا يجلبون الماء إلى تلك البقاع التي ليس فيها ماء ويروون إبلهم الماء. يوم التروية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من الأبطح إلى منى ملبين خاشعين، فلما وصل منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع. هذا اليوم الثامن، ليس لك عمل إلا أن تصلي وتلبي لله جل وعلا. لماذا يوم التروية؟ لماذا يلبي فيه الحجيج؟ ماذا يكون بعد يوم التروية؟ يوم عرفة، الحج عرفة، الموعد العظيم مع رب العالمين بعرفة. فكأن البقاء بمنى يوم التروية واللهج بالتلبية فيها كأنه استعداد قبل الدخول على الملك والقرب منه. هنا يعظم في قلبك شأن منى في اليوم الثامن. تخيل لو قيل لك ستدخل على حاكم البلد حفظه الله، لكن انتظر في هذه الغرفة ساعات معدودة، كيف سيكون حالك في هذا الوقت وأنت تنتظر الدخول على الملك؟ تقطع كل الاتصالات، تفكر كيف سأقابله، ماذا سأقول له، كيف سيكون حالي معه. هكذا ينبغي أن يكون حال الحاج، يلهج بالتلبية، تلبية العبد المشتاق للقاء ربه جل وعلا، تلبية العبد الخائف الخاشع. ثم يطلع فجر يوم عرفة، فيخرج الحجاج من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة ملبين خاشعين مكبرين. قال أنس غدونا عشية عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا المكبر ومنا الملبي. تمتزج التلبية بالتكبير. اقترب الموعد، يكبر الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا يفعل الحجاج بعرفة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم تفرغ للدعاء، دعا الله تعالى خاشعا باكيا إلى غروب الشمس. هذا هو الوقوف بعرفة، دعاء. هناك شيء عجيب في عرفة. عرفة أعظم موقف في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهي الموقف الوحيد الذي هو خارج حدود الحرم. كما تعرفون عرفة هنا خارج حدود الحرم، ليست من الحرم، ثم بجانبها مزدلفة، هي على حد الحرم، هي من حدود الحرم، ثم بعد مزدلفة منى، ثم بعد منى يأتي المسجد الحرام. انتبه لهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فسأل أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وهو من أئمة أهل السنة رحمه الله، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا عبد الله، ما بال الموقف من وراء الحرم؟ ليش عرفة خارج حدود الحرم مع أنها أعظم موقف في الحج؟ فقال رحمه الله: الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف بابه. الآن عرفت خريطة الحج، عرفت الحج من أوله إلى آخره. هذا سر الحج، الكعبة بيته والحرم حجابه، كل ملك يكون حول قصره حرم وحجاب ما يدخله أحد إلا بإذن، وعرفة هي الباب، هي باب الحج. ولذلك إذا طلع فجر يوم عيد الأضحى ولم يقف الحاج بعرفة فقد أغلق الباب، ما له حج، فاته الحج. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. الله أكبر، شوف الآن جمال الحج، انظر إلى جمال هذه الرحلة. يأتي الحاج يقف عند عتبة باب الملك، يقف خارج حدود الحرم كأنه واقف عند عتبة الباب. تخيل في هذه الصورة، تخيل عبدا فقيرا مسكينا يقف عند عتبة باب سيده، وهو قد حسر عن رأسه، لبس لباس الذل، والشمس فوق رأسه، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب متضرعا باكيا داعيا خاشعا. هل ترى موقفا أبلغ من هذا الموقف في التذلل والافتقار إلى الله جل وعلا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وما ظنك بالكريم الرحمن إذا رأى عباده يراهم فقراء وقفوا عند بابه متضرعين باكين يرجون رحمته، ما ظنك برب العالمين بالكريم المنان ماذا يفعل بهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويباهي بهم الملائكة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فتلهج بأحب الكلمات إلى الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت: أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتدعو الله أن يعتقك من النار. هكذا إلى غروب الشمس. من الذكريات بعرفة، وهي من الذكريات التي تجعل القلوب تحن إلى أرض عرفة، قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج كل ذرية ذرأها منه إلى يوم القيامة بنعمان، ونعمان هي عرفة. هذا في عالم الذر، نثر الله تعالى ذرية آدم بعرفة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. غرس الله تعالى ميثاق التوحيد والفطرة السليمة بأرض عرفة، وكأن الناس يأتون يجددون هذا الميثاق في كل عام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حقا التوحيد من أبرز مقاصد الحج. ثم يفتح لك الباب. دفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة خاشعا ملبيا، وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا ثم اضطجع إلى الفجر، ثم قام في فجر يوم العيد، قام وذكر الله ودعا الله وسبحه وهلله وكبره. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سبحان الله، كان الله يقول لك يا عبدي بعد طول التضرع والبكاء والدعاء ادخل حرمي واسترح ونم، فأنت في ضيافتي، أنت في حرمي. ما أجمل اسمها المزدلفة والازدلاف من القرب، لأنك دخلت حرم ربك واقتربت منه جل وعلا فتستريح. ثم من تمام الأدب أنك لا تنسى ذكر ربك، كما أنك اجتهدت وأنت خارج حرمه في الدعاء فلا تنسى الدعاء والذكر. فعندما تقوم من نومك وتصلي الفجر تذكر الله في حرمه كما ذكرته خارج حرمه، من تمام الأدب. دعاء تشعر فيه بالأدب مع الله والحياء من الله، كيف أن الله امتن عليك وأدخلك حرمه وقربك إليه، تشعر بالأنس هناك، تشعر بالقرب، تشعر بالذل بالافتقار. وهنا الدعاء له طعم آخر من الأنس بالله والقرب منه جل وعلا. ثم تريد في هذا اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، لأنه يوم الوفاد على الله عند بيته الحرام، فتريد أن تفيد على ربك عند بيته الحرام. فأول ما تبدأ من أعمال يوم عيد الأضحى أن تزيل العائق من طريقك، وأول عائق الشيطان الرجيم. كما أنك إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذلك أول عمل من أعمال يوم العيد رمي جمرة العقبة الكبرى. هذا اليوم ليس يوم انشغال بالعدو، هو يوم قرب من الرحمن، لا يوم انشغال بالشيطان، ولذلك تكتفي برمي جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى تزيل العائق. هذه الأماكن ظهر فيها الشيطان إبراهيم عندما عزم على ذبح ولده وامتثال أمر ربه، فرماه إبراهيم بالحصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فتكبر الله مع كل حصى، الله أكبر الله أكبر. حقا إذا كان الله أكبر من كل شيء في قلبك فقد انتصرت على عدوك. هذا من مقاصد الحج معاداة الشيطان، أزلت العائق الأول، هذا الشيطان الذي يريد أن يشوش عليك في عبادتك. ثم بعد أن أزلت العائق من طريقك تقرب القرابين قبل أن تفد على ربك تسترضيه. ألم ترسل بلقيس هدايا إلى سليمان قبل أن تفد عليه حتى تكسب رضا، على الأقل حتى لا يعاديها ويرضى عنها؟ وأنت تقدم القرابين، فجاء العمل الثاني نحر الهدي. الهدي من الهدايا، الهدية كان هدية إلى الرحمن، فيها إحسان إلى عبيده، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم أيضا تتذكر موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما امتحنه الله في محبته لله، عندما رزق الولد عن كبر وآن للقلب أن يميل إلى محبة الولد، امتحنه الله فأمره بذبح ولدي إسماعيل في المنام. هل يقدم محبة ولده أم يقدم محبة ربه ومحبوبه الأعظم؟ ما كان من إبراهيم إلا أن استسلم لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فكأن نحر الهدي فيه تقديم لمحبة الله على كل المحبوبات، كأن هذا العمل الثاني فيه إزالة لكل العوائق وتقديم لمحبة الله على كل المحبوبات في الدنيا، ثم تتزين قبل الوفود على الله عند بيته لكن بزينة التذلل لله فتحلق رأسك، العمل الثالث يوم العيد حلق الرأس، السجين يحلق رأسه إظهارا لذله، وهكذا ما أجمل طابع التذلل على الرؤوس. اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، ثلاثا، والمقصرين مرة واحدة، لأن الحلق أبلغ في التذلل والخضوع لله. ثم تتحلل، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة. فتحلق رأسك، تلبس ثوبك، تتطيب، تتزين، وتفيد على ربك. هذا طواف الإفاضة يسمى بطواف الزيارة لأنه مقصود الحج الأعظم. ما قبله مقدمات، وقفت عند الباب، فتح لك الباب، ازدلفت واقتربت، استرحت، دعوت الله مرة أخرى، أزلت العائق من طريقك بمعاداة الشيطان، ثم أزلت كل العوائق وقدمت محبة الله على كل المحبوبات بنحر الهدي، وقربت القرابين إلى ربك، وتزينت بزينة الذل. إذن تزور ربك الآن، تفيد على بيت الحرام، فتطوف طواف الزيارة. الله أكبر. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. لماذا؟ انظر إلى عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم للعبادات، كأنه تذكر قول الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تذكر لقاء الله في الجنة، لأن رؤية البيت تذكر برؤية صاحب البيت. حجت امرأة عابدة، فلما جاءت مكة قالت: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ قيل لها: الآن ترينه. فلما شخص البيت أمام عينها سعت حتى ألصقت جسدها بالكعبة، ثم ما رفعت عنه إلا وهي ميتة. اشتد الشوق بها حتى خرجت روحها شوقا للقاء ربها جل وعلا. فتطوف بالبيت، تأتي بيت الله، تطوف بالبيت سبعة أشواط مرة بعد مرة. تخيل عبد جاء إلى بيت سيده، حتى إذا أردت أن تبدأ الطواف تقبل الحجر الأسود، هذا الحجر الذي نزل من الجنة وشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الوافد إذا وفد على ربه، إذا وفد على الملك، يأخذ بيده ويصافحه ويقبله إشارة إلى المعاهدة. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله جل وعلا، من قبله فكأنما قبل يمين الله جل وعلا. طبعا هذا من باب الإشارة والرمز، وإلا فالله تعالى على عرشه فوق سماواته. لكن تأملوا كيف العبادات تجعل قلوبنا تطير إلى الله جل وعلا شوقا للقائه. هكذا تخيل يأتي هذا العبد فيطوف حول بيت سيده مرة بعد مرة بعد مرة، طواف العبد الذليل الخاشع المنيب إلى ربه، بل هو طواف العبد المتيم بحب ربه المشتاق للقاء ربه، فما يملك إلا أن يطوف ببيت محبوبه مرة بعد مرة بعد مرة، هذا الطواف الدائري حول البيت. لهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت، فجاءه رجل يكلمه في حاجة فلم يلتفت إليه، فكأنه وجد في نفسه، ثم قال له ابن عمر: إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا. الله أكبر، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. رؤيا بعض العابدين يطوف وهو يقول: واشوقاه لمن يراني ولا أراه، واشوقاه لمن يراني ولا أراه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. وإذا أتيت إلى الركن اليماني تمسحه إن استطعت، وإلا تمر وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعظم حسنة في الدنيا محبته الشوق للقائه، وأعظم حسنة في الآخرة لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. وهكذا كلما أتيت إلى الحجر تقول: الله أكبر الله أكبر، وهكذا. ثم تصلي ركعتي الطواف، سنة الطواف، خلف مقام إبراهيم، فيه أثر قدمي إبراهيم عندما كان يبني الكعبة، وارتفع البناء فقام على هذا الحجر. سبحان الله، أنت إذا أردت أن تتبع شخصا تقتفي أثره، فهكذا كأنك تقتفي أثر إبراهيم وتتبع ملته، وتصلي ركعتين تقرأ فيهما سورتي الإخلاص، سورة الكافرون وقل هو الله أحد، ثم تشرب من زمزم كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منها، هذه ضيافة الرحمن، ماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تسعى إن لم تكن سعيت عند قدومك إلى مكة، المتمتع عليه سعي ثان، وأما القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم فليس عليه سعي يوم العيد، وإن لم يسعى فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة. كأنك تخرج من عند بيت الله فيغلب على قلبك الافتقار والانكسار والخوف، فتتردد بين هذين الجبلين كما فعلت هاجر عليها السلام، وهي تبحث عن الماء لولدها تراه يموت أمام عينها، تسعى بقلب مضطر إلى الله مفتقر إلى الله موقن بالفرج، لأنها قالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وهكذا كشف الله كربتها وفرج همها وفجر لها زمزم. فهكذا نسعى بقلب منكسر مفتقر، كأننا حقا في صحراء الدنيا فيها الفتن الشهوات والشبهات، والله لو رحمة الله بنا لهلكنا. فتسعى بقلب مفتقر إلى رحمة الله، ما لك في هذه الدنيا والله إلا رحمة الله وعفوه ومغفرته جل وعلا. ثم قبل أن تنصرف إلى بلدك كان الله يقول لك: أنت في ضيافتي يا عبدي، وأيام الضيافة ثلاثة، وأنت الضيف المكرم، لك أن تختار أن تكمل أيام الضيافة الثلاثة، ولك أن تنصرف بعد يومين، واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتبقى بمنى أيام التشريق التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ما يجوز لك أن تصوم لأنك في ضيافة الملك، كيف ترد ضيافة الكريم؟ ما أجمل هذا الشعور وأنت في منى تشعر أنك ضيف عند الله. بالله عليك، هل الله تعالى سيرد دعاءك وأنت ضيف عنده؟ الله أكبر، ما أجملها من أيام، كأنها أيام الجنة، أيام المنى في الجنة. أن بعد التعب والنصب والدعاء يقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي هذه الأيام، أيام منى، ترمي الجمرات الثلاث، تعادي الشيطان، لأن الشيطان الآن يترقب منك غفلة، يريد أن يدخل عليك من أي جهة. غاضه الحسنات التي قد كسبتها في حجك، والإيمان الذي قد حصلت عليه في حجك، فيريد أن يدخل عليك، فكأنك مرابط على الثغور، ترميه، ترمي الجمرات الثلاث، بل كأنها جلسة المنتصر على عدوه والذي يأكل من غنيمته. أيام أكل وشرب وذكر لله وتكبير لله. ثم بعد هذه الضيافة الكريمة تنصرف إلى بلدك، لكن كيف تنصرف بدون أن تودع محبوبك ومعبودك الذي تنعمت بقرب في هذه الرحلة المباركة؟ فتطوف طواف الوداع، وفي القلب كسرة، وفي النفس لوعة، والأرجل ثقيلة، لكن هكذا تطوف طواف الوداع، تودع ربك عند بيته الحرام، لكن الذي يسلي المؤمن أن الله تعالى قريب منه في أي مكان، في أي حال. إذا فاتك القرب من الله عند بيته ورجعت إلى بلدك، فما إن تدخل صلاتك إلا وأنت قائم بين يدي ربك، قد دخلت عليه جل وعلا. الله أكبر، حقا الحج معونة الصلاة. هذه رحلة إيمانية عظيمة الإخوة، والله ما أجمل هذه الرحلة. وتأمل كيف ختم الله تعالى آيات الحج في سورة البقرة: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وافتتح سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويلبس الحجيج لباس الكفن، لباس الموتى، ويقفون في أرض عرفة على صعيد واحد والشمس فوق رؤوسهم، كأنه يوم الحشر في صورة مصغرة، يذكرنا باليوم الآخر. وذلك الحج هو آخر ركن من أركان الإسلام، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ويقع في آخر شهر من أشهر العام. ثم في الحج نشعر بالأخوة الإسلامية، المسلمون يجتمعون على اختلاف أجناسهم وبلدانهم ولغاتهم وطبائعهم، يجتمعون يعبدون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، كتابهم واحد، قبلتهم واحدة، يحجون بيتا واحدا، شعارهم واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا مكان في الحج للحزبيات والدعوة إلى الجماعات. شعار واحد: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولباس واحد يستوي فيه الغني والفقير والحاكم والمحكوم، يشعرون بالوحدة والاجتماع. هذه من أعظم أسباب نصر المسلمين. لو رجعوا من الحج كل سنة ملايين ملايين من المسلمين يرجعون بهذه المقاصد العظيمة، لا أصلح الله واقع الأمة. في الحج تنظيم الأوقات، يخرج من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة، يخرج من عرفة بعد غروب الشمس، يدفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد قبل طلوع الشمس عندما تسفر السماء. الإسلام دين نظام، ترمي الجمرة الكبرى يوم العيد فقط بسبع حصيات، تطوف سبعة أشواط، تسعى سعي بين صفا والمروة سبعة أشواط، ترمي الجمار كل جمرة سبعة بسبع حصيات. إذا انتقصت حصاة أو حصاتين هناك أحكام شرعية. سبحان الله، كل شيء عنده بمقدار. دين الإسلام دين نظام. هكذا الصلوات الخمس تنظم لك وقتك ويومك. سبحان الله. وفي الحج مخالفة للمشركين، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في أعظم الأمور. كانوا يشركون، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فلبى بالتوحيد. وكان المشركون يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هدينا مخالف لهديهم. وكانوا يدفعون من مزدلفة يوم العيد إلى منى بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل طلوع الشمس. فالمسلم له شخصيته الإسلامية، يتميز عن اليهود والنصارى وسائر المشركين بأعظم هدي، بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بظاهره وباطنه، بأخلاقه، بتعاملاته، بعباداته. وفي الحج الوسطية، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للفضل بن عباس ألقط لي حصى، فقال بحصى الخذف يعني حصى صغيرة، قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالحج في هذا الموقف نتعلم الوسطية. فكم في الحج من عبر ودروس عظيمة وجليلة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام. حقا يعني هذه عبادة عظيمة يرجع منها المسلم بحياة جديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. الحج أخلاق، قال فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال إطعام الطعام ولين الكلام، لا جدال ولا فسوق، هكذا خدمة لوفد الله بإطعام الطعام، بالقيام على الحجيج بخدمتهم. هكذا يرجع الحاج حقا بقلب آخر، فيدخل حياة أخرى، حياة القرب من الله والأنس بالله والشوق للقاء الله والتجرد لله والتجرد من محبوبات الدنيا وملذاتها، يرجع بأخلاق كريمة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام، نسأله تعالى أن يجبر خواطرنا وأن يجبر خاطر من لم ييسر له الحج، وأن يرزقه الله تعالى حجا بقلبه وربما يسبق بعض الحجيج، فكرم الله تعالى واسع فضله عظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، صلى الله تعالى أن يحفظهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي ستأتي علينا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.